عقيدتنا عقيدتنا عقيدتنا
بأن الله فوق العرش والسماوات مليك جل بالأسماء جل صفات له الحمد له المجد له الصلوات
عقيدتنا عقيدتنا عقيدتنا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية ومتابعي برنامج واحة العقيدة، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم واحة العقيدة. وقد تكلمت في المرة السابقة في موضوع شائك ينبغي أن نؤصل فيه العقيدة، وينبغي أن تترسخ فيه المعاني، نظرا لأننا قد تربينا فيه على العوائد والأعراف وعلى ما ورثناه من عادات المجتمع، وهو ما يتعلق بأهل الكتاب والنظرة الشرعية لأهل الكتاب، لأن هذا الموضوع مع حساسيته الشديدة نظرا للمتغيرات الحاصلة ونظرا لتلك المتقلبات التي يعني تشبه ما يكون في باطن البركان، والتي تؤذن بفتن كثيرة لا ينبغي أن تكون، لأن الأمر كما قلت ليس بين النصارى في مصر والمسلمين فتنة، بمعنى أنه ليس هناك نوع من المجابهة والجيوش المجيشة والمواجهات، لأن هذا خلاف الواقع. الواقع يقول أن هناك تعايش، الواقع يقول أن هناك تأقلم، الواقع يقول أن هناك تفاعل إيجابي، لكن الواقع يقول أيضا أن هناك خلل في المفاهيم وهناك خلل في التصورات العقدية. ولذلك بدأت الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بمحاولة لتقريب المفاهيم العقدية المتعلقة بالموقف من أهل الكتاب، وقدمت وأكرر في المرة السابقة والآن بمقدمة أصل الكلام بها بعضه ببعض، وهي أننا كعبيد لله عز وجل لا نتلقى تصوراتنا ولا نتلقى مفاهيمنا ولا نتلقى عقيداتنا إلا من الكتاب والسنة، لأننا عبيد لله فلا نتلقى ذلك إلا من عند الله. فالله عز وجل هو الذي ينزل المنازل، وهو الذي يبين المؤمن والكافر، وهو الذي يبين القريب والبعيد، وهو الذي يبين الحبيب والبغيض، وهذا هو شأنه وهذا هو أمره وهذا هو قسمه. وبالتالي نحن كعبيد علينا أن نتقبل ذلك وعلينا أن نتفهم ذلك ونعتقده، وإن خالفنا بناء على واقع مجتمعاتنا وأعرافنا وعاداتنا وموروث أبائنا خالفنا الشرع، وإن خالفنا الشرع فيما يتعلق بالمعتقدات فذلك باب خسران مبين، لأن العبد المسلم لا أمل له إلا في سلامة المعتقد، لأن سلامة المعتقد تعني أن العبد سيأتي يوم القيامة بقلب سليم، حتى وإن كان في بعض الدغل، حتى وإن كان في بعض المرض، إلا أن الأمر العام أو الحكم العام على القلب السلامة، لأن القلب السليم هو ما حوى العقائد السليمة، حتى وإن كان فيه بعض الشهوات أو دخلت عليه بعض الشبهات، إلا أنه في الحقيقة القلب السليم هو ذلك القلب الذي حوى العقائد الصحيحة، والعقائد الصحيحة هي تلك المعاني الشرعية المستقى من الكتاب والسنة التي ينعقد عليها القلب. وقد عرفنا فيما مضى فيما يتعلق بتلك العقائد أن القرآن علمنا أن أهل الكتاب النصارى على الخصوص، بل طبعا كلام متعلق بالنصارى واليهود لأنهم أقرب ملتين إلى الإسلام، وهم الموسومون في الكتاب والسنة بأهل الكتاب، لأنهم نزلت عليهم كتب سماوية وبعث فيهم رسل، وبالتالي هم أسبق الأمم لأمة الإسلام، وبالتالي كان هناك لهم موقع في الإسلام من خلال وجودهم الحقيقي في حياة المسلمين وفي الاحتكاك بالمسلمين وفي التعامل مع المسلمين. فقد عرفنا في المرة السابقة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض أن منهم قريب جدا، وهم الذين قال الله في حقهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. آيات المائدة 82 و83. وعرفنا ما يتعلق بهذا من قصة النجاشي، وعرفنا كيف استقبل النجاشي أولئك المهاجرون إليه من بطش الكفار، وكيف كان الموقف معهم في ظل ذهاب فريق من المشركين على رأسهم عمرو بن العاص الذي لم يكن أسلم حينئذ، وكيف كان موقف النجاشي منهم وإقراره بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يخرج عما جاء به عيسى ابن مريم عليه السلام. ثم بعد ذلك عرفنا الله تعالى أن لها مثل هؤلاء لأهل الكتاب عموما معاملة وحق، كما قال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجهم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. آية الممتحنة 8 و9. فهذا بيان إلى أن التفاعل مع النصارى بحسب موقفهم، فإن كانوا أهل سلم كان لهم حق البر والقسط، وإن كانوا أهل حرب فلا يكون لمن حارب إلا الحرب. فهذا فيما يتعلق بالقسم الأول. ثم بيّن الله عز وجل فيما يتعلق بماهيتهم وما ينبغي أن نعتقده، وهذا فيما يتعلق بالاعتقاد، لأن الشرع نظم لنا حقائق الاعتقاد ونظم لنا مسالك الأعمال، نظم لنا حقائق الاعتقاد ونظم لنا مسالك الأعمال. فأما ما يتعلق بحقائق الاعتقاد، عرفنا أن الله ذكر أن فريقا منهم قريبون، ولكن أيضا ذكر الله عز وجل في كثير من الآيات ما يبين أن النصارى أن أكثر النصارى بعيد جدا جدا. فقد جمع ابن القيم كما قلت في المرة السابقة كلام آيات كثيرة جدا متعلقة ببيان أن أهل الذمة كيف هم يجمعون في صدورهم الغش للمسلمين والعداوة والخيانة وتمنيهم السوء لهم ومعاداة الرب تعالى، كيف أن الله يعادي من أعزهم أولاهم أمور المسلمين، كما قال عز من قائل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قبل أن أبين لابد أن أقرر حقيقة مهمة نفهمها جميعا. هذه الحقيقة أننا عندما نستمع القرآن لا ينبغي أن ننظر إليه كأنه جريدة أو مقال لصحفي نحبه أو برنامج لمذيع نحب مشاهدته أو نتابعه أو قرارات لبعض للمجلس العسكري أو قرارات لبعض الهيئات أو مثلا قوانين أو مواد في الدستور يمكن أن تتغير نحبها أو نكرهها وبالتالي نتظاهر من أجل إلغائها. لا ينبغي أن نعرف أن القرآن إنما هو الكلام المقدس، كلام رب العالمين، كلام الملك الحق المبين، فهو ملك الكلام. القرآن ملك الكلام لأنه كلام الملك، القرآن ملك الكلام لأنه كلام الملك، والقرآن لا يصح لمسلم أن ينظر إليه إلا على سبيل الخضوع والقبول والرضا والتسليم، الخضوع والقبول والرضا والتسليم، لأن هذا ليس كلام دساتير وليس هذا كلام قوانين، لأنه لو نظر إلى أن هذا الكلام كلام دساتير أو كلام قوانين أو كلام مفكرين أو كلام صحفيين أو كلام مذيعين فهناك فريق يقبله بحسب إعجابه بالقائل أو تأييده للهيئة التي قالت هذا الكلام، وقد يرده أكثرهم، لكن هذا لا يليق بالقرآن أبدا، لأن القرآن هي الأحكام لأن القرآن هو الفصل الذي يأتي بالحقائق العقدية ويأتي بالمسالك القويمة لتلك الأحكام التي ما على المسلمين إلا أن يقولوا تجاهها اعتقادا وعملا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتنبه، يعني عندما أتلو عليك آية لا ينبغي أن تسمعها كما لو كانت قرارا دستوريا أو كما لو كانت حكما قانونيا أو كما لو كانت كذا أو كذا أو كذا أو كذا. القرآن ينبغي أن يعظم، القرآن ينبغي أن يحترم، لأننا تعودنا على مدار سنين طويلة سبقت وخاصة في هذه الفترة التي كثر فيها التناوش فيما يتعلق بالإسلام وعدمه والإسلام وغيره، تعودنا أن يسب الإسلام وأن يطعن في القرآن وأن ترد آيات القرآن بسهولة جدا بناء على أنها كلام السلفيين أو كلام الإخوانيين أو كلام الجماعات المعينة أو كلام الملتحين أو غير ذلك. وعندما ينزل القرآن منزلة أنه كلام طائفة معينة عندئذ يسهل على النفس رده ويسهل على النفس الطوح به. يعني أنا لما يعرض علي القرآن على أنه كلام جماعة معينة أو طائفة معينة واقرأ الآية فيقول لك ده كلام الناس الفلانيين بقى، ده كلام السلفيين بقى، فبالتالي طبعا طالما القرآن هيبقى هو كلام السلفيين أو كلام الفلانيين يبقى معنى ذلك ان من السهل انك انت تطيح به، انك تشوطه، نعوذ بالله من ذلك. لكن لازم لابد ان تعلم ان القرآن ما انزل من عند الله الا لكي تخضع له الرقاب، الا لكي تجل له القلوب، الا لكي تدمع له الاعين، الا لكي تستجيب له الانفس، لان هذا هو حقيقة العبودية. ومن استنكف عن اي امر من اوامر القرآن او اطاح به او رده او استنكف عنه او اعرض عن الامتثال به او استخف به فذلك كفر والعياذ بالله، لان هذا لا يليق بحرمات الله ولا يليق بشعائر الله ولا يليق بكلام الله عز وجل. فهذه حقيقة وقاعدة تكون بيننا، قاعدة تكون بين المسلمين، ليس بيني وبينكم انا ولا من خلال هذا الكلام ولا من خلال هذا البرنامج ولا من خلال اي لقاءات خاصة، بل هذه قاعدة عامة فيما يتعلق بسلامة الدين وصحة الدين. ان القرآن عندما نسمع قال الله ننتبه، عندما نسمع قال الله نمتثل، عندما نسمع قال الله تجل القلوب، عندما نسمع قال الله ترهف الاسماع، عندما نسمع قال الله تحدق الابصار بدقة. لماذا؟ لان كلام الملك سيتلى، لأن كلام الملك سيقرأ، لأن هذا الكلام ليس فيه لغو ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولأن هذا الكلام هو الذي أنزله الله عز وجل ليحكم به الكون ليستقيم على ما أمر الله تعالى، لأن الله على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم جل في علاه. فهذه حقيقة يعني لو تكلمت فيها الحلقة وحلقات لكنت نافعا بكلام هذا حتى لو ضاع فيها العمر، لأن هذه الحقيقة إذا غابت عن مسلم هلك، لأنه سينزل القرآن كما ينزل لأي كلام، وسينزل القرآن كما ينزل أي كلام، يفتح الجريدة يلاقي كلام عجبه يقول الله مقال جميل، يفتح المصحف أو يسمع آية يلاقي كلام مش عاجبه يقول لك إيه الكلام ده، ده تشدد، ده تحجر، ده تخلف، ده رجوع للوراء، ده تمزيق للوطن، ده تمزيق للنسيج الوطني، ده فك للوحدة الوطنية، ده كده دعوة للكراهية، ده كده قضاء على مبدأ المواطنة. وكل الرغي والحواديت واللحوسة اللي احنا عايشين نسمعها في هذه الايام كله يقال كما يقال وكله يفعل كما يفعل، لكن القرآن له قدسية والقرآن له سلطان، لان القرآن كلام الرحمن عز وجل. فهذه مسألة ينبغي ان تفهمها وتضعها كالحلقة في اذنك، بل تضعها موضع الأذن من الرأس، بل تضعها موضع المخ من العقل، من الرأس، يعني به تكون وبغيره لا تكون. لأنه يقول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، قال الله قال رسوله، حكم الله حكم رسوله، أمر الله أمر رسوله، يكون إيه بقى؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هو الرب ونحن العبد، هو الملك ونحن عبيده سبحانه وتعالى. الأمر أمره والحكم حكمه والفصل فصله، ولا يكون إلا ما أراد، ولا يحدث ولا يتكون إلا ما شاء، ولا يكون إلا حكمه، ولا يكون إلا أمره. ألا له الخلق والأمر. فتقديس القرآن ركن إيماني عميق، تقديس القرآن أصل عقدي كبير. إذا تفلت من أحد من المسلمين ضاع دينه، لأن لابد أن يكون في تعظيم وتقديس. نحن أعجبنا بكلام الصحفيين، وأعجبنا بكلام المفكرين، بل قد نعجب بأقوال أهل الغرب أو ببعض الحكماء أو ببعض الصحفيين أو غيرهم أو غيرهم أو غيرهم. كل ذلك إعجاب، ما بين قابل وراد، وما بين مطيع وعاص، وما بين مؤيد ومعارض، كل ذلك لا بأس. لكن أمام القرآن القلوب لابد أن تجل، أمام القرآن الرقاب لابد أن تخضع. كلام أكرره وأعيده وأسنيه وأفرده. لماذا؟ لأن كما قلت ده أصل الأصول. إذا قدس القرآن فلح العباد، وإذا لم يقدس هلكوا، نسأل الله العافية والسلامة، لأنهم سينالون من الله غضب والعياذ بالله ورجز، نسأل الله العافية والسلامة، وعذاب أليم نعوذ بالله من الخذلان. فلابد أن يراع، لأن أنا أعلم أن كثيرا منا عندما يسمعون القرآن وتأتي الآيات المتعلقة بالأصول الفاصلة يقول لك شفت بيقولوا ايه، شفت بيعيدوا ايه، اهم ادي الكلام يا عم اللي عمالين يقولوه، ويقعدوا في المساجد يقولوا في الكلام ده وفي الزوايا كلام. شوف التطرف، شوف الارهاب الفكري. فالقرآن بالطريقة دي طبعا حيوضع بقى والعياذ بالله في غير موضعه، ويوضع ويصرف عن المقام الذي يليق به، ولا يتعامل معه بالتقديس اللائق. عندئذ يستوي القرآن مع كلام البشر، بل قد يعلو كلام البشر على القرآن، بل قد يطعن في القرآن ويوصف بالأوصاف التي لا تليق حتى بكلام مخلوق فاشل. تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فيا عبد الله، يا أمة الله، يا مسلم، اتق الله ربك، وقدس كلام ربك، وقدس كتاب ربك، واعلم أننا عندما نقول قال الله عليك أن تنتبه، عليك أن تمتثل، عليك أن تستقبل ذلك بحب وخضوع وذلة وتقديس وتقدير. عسى أن يجعل الله في قلبك نورا، وعسى أن يبعثك الله مقاما طيبا في الدنيا والآخرة، وعسى أن يرزقك الله سبيل السعادة في الدارين، لأن هذا الكتاب من اهتدى به هدي إلى صراط مستقيم في الدنيا، وثبت على الصراط المستقيم الذي ينصب على جهنم في الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الطاعة والامتثال. قال تعالى، وأقوله قال تعالى، وهذه إشارة التقديس، وهذه إشارة التعظيم. قال تعالى، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هم كده لا يحبون لنا الخير أبدا، لا يحبون لنا الخير أبدا، يدندنون بأنهم يحبون لنا الخير، وكلما قدروا على قتلنا في أفغانستان قتلونا، وكلما قدروا على قتلنا في كشمير قتلونا، وكلما قدروا على أن يقتلوا المدنيين والأطفال والعزل في باكستان قتلونا، وكلما قدروا على أن يدخلوا العراق باسم الديمقراطية وباسم الجنة والحياة الوردية فأبدونا، وامتصوا البترول وسحبوا كما تسحب البعوضة الدم من لذيغها. فعلوا ذلك كلما قدروا علينا في البوسنة والهرسك الذين يقلبون نارها ثانيا في هذه الأيام فعلوا، وهكذا. لكن لا يمكن أبدا أن يقبلوا لنا خيرا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لكن والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. آية البقرة 105. وقال تعالى، ود كثير، اسمع الكلام، ود يعني ايه؟ ود يعني احب، يعني رغب، يعني ملء قلبه، يعني قلب المملوء. ود كثير من اهل الكتاب، انا قلت في الجزء الاولاني ان منهم قليل قريب، والقسم الثاني ان منهم كثير بعيد جدا جدا. جبت انا منين قليل وكثير دي بقى؟ الفتها ولا جبتها منين؟ من القرآن. قال الله تعالى ود كثير، يبقى اللي بين لنا انهم دول قليل ودول كثير هو الله سبحانه وتعالى. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا، ليه؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اية البقرة 109. في الحديث من حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي، طبعا كان ابوها يهودي وعمها كذلك، تقول كنت احب ابناء ابي الي، وكان اذا دخل عمي وابي علي ابتدراني، بيحبوها ولما يخشوا كده يقبلوا عليها. فدخل علي يوما وجبان فقال ابي لعمي اهو هو؟ قال هو هو. اهو هو؟ قال هو هو. اهو هو؟ قال اهو هو. قال هو هو، يراجعه ويتأكد منه هل هو النبي الذي صفاته في التوراة، وهم كانوا يعلمون وكانوا يقرؤون التوراة ويقرؤون صفات الرسول القادم، وكانوا ينتظرون أن يكون منهم معشر اليهود. فلما جاء من العرب ومن قريش بعثوا أحدهم لينظر في صفاته ويدقق فيها، فعلم أنه هو فيراجعه. ثم لما تأكد قال ما تقول فيه؟ قال العداوة ما حييت. قال ما تقول فيه؟ طب انت تأكدت انه رسول؟ هو بعينه، هو بعينه، هو بشحمه ولحمه، هو بكل حتة فيه. طب هتعمل ايه؟ العداوة ما حييت. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. شوف، بعد ما عرف انه نبي وبعد ما تأكد من اوصافه التي يعلمها في كتابه، ومن بعد ما تبين لهم الحق، قالوا ايه؟ قالوا العداوة ما حييت. لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم، اية البقرة 109. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، حتى ولا معاهدة سلام، حتى لو عملنا معاهدة سلام وديناهم الغزب ببلاش وديناهم الكهرباء ببلاش وديناهم كل حاجة ببلاش وسبناهم يقتلوا في الأطفال والنساء والعجزة وسبناهم يمنعهم عنهم الطعام والشراب ويموتوا في المسلمين ونشاركهم في ذلك، حتى لو عملنا لهم قدنا مداس، حتى لو عملنا لهم عجين الفلاحة، حتى لو عملنا ايه للأهل الكتاب، لن ترضى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طب يبقى ايه الجواب؟ قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما لك من الله من ولي ولا نصير. وده اللي حاصل، فقدنا الولي وفقدنا النصير بعدما رأينا الباطل واتبعناهم اتباعا لأهوائنا من باب السلام ومعاداة السلام والقوانين الاجتماعية وعصبة الأمم وقوانين عصبة الأمم والكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع والكلام اللي أذلنا والكلام اللي ضيع أمة المسلمين وجعل لكل أمة قيمة حتى أمم الحيوانات إلا أمة المسلمين، بسبب أن الله عز وجل رفع من قلوب عدوهم المهابة وقذف في قلوب عموم المسلمين الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هتفقد الولي والنصير لو مشيت مع اتبعت اهواءهم وقلت بس عشان الموائمة عشان الوحدة احنا زي بعضينا، موسى نبي وعيسى نبي وكل من له نبي يصلي عليه والمسألة واحدة، واحنا زي بعضينا، مؤمن زي الكافر والكافر زي المؤمن، والصليبي زي الموحد والموحد زي الصليبي، والمسألة كلها ماشية زي بعضيها. ليه؟ قوانين الوحدة الوطنية، قوانين المواطنة. يبقى لازم نتبع الاهواء ونمشي. لما سرنا في السكة دي ما لنا من الله من ولي ولا نصير، وبقينا هدنا في كل شيء. آية البقرة 120. وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. طب واللي يعمل كده؟ يبقى له اولياء ويبقى له مناصف. تسمع النهاردة فلان الفلاني استاذ في السياسة والاقتصاد، فلان الفلاني استاذ في الاداب، مسلمين باسماء مسلمين يعني، فلان الفلاني مش عارف كذا 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 من اسماء مسلمين، وتجد المحاضرات والمناظرات والمؤتمرات كلها مناصر عن المواطنة ومواصر عن الأقلية النصرانية والمسلمين اللي عايزين يأكلونا والمسلمين اللي بيأكلوا البشر واللي بيأكلوا العظم واللي بيقرقشوا اللحم، وتجد ناس بتدافع عن ايه انا مش عارف، لكن سبحان الله العظيم اتخذوهم اولياء. فربنا بيحذر كل مؤمن، بيحذر كل صاحب دين، بيحذر كل غيور من باب ان ده دينك، دينك دينك لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طب واللي يعمل كده ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. سلم يا رب، يا رب احفظ علينا ديننا واجعلنا من أوليائك ومن عبيدك، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. إلا أن يكون لهم سلطان ويقهروكم، فبالتالي تمالئوهم من باب دفع شرهم مع براءتكم إلى الله، يكون ده يعني رخصة. إلا أن تتقوا، لكن مش الرخصة أنك تزوب فيهم، مش الرخصة أن احنا هن حاجة واحدة، مش الرخصة أن المواطنة أعلى من العبودية. لا لا، نحن عبيد لله عز وجل، ونأتمر بما أمر وننتهي عما نهى. قالت آية عمران 28. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بلت البغضاء من أفواههم. اسمع بنظر، يأمرنا الله تعالى كمؤمنين، أسأل الله أن يجعلنا منهم وأن نكون من الذين ينادون بهذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من، لا ينبغي أن يكون لكم وزراء وكبراء ومعينين وكتبة وزوي سلطان ومتولون الأمور من دونكم. لماذا؟ لأنهم لا يألونكم خبالة، يعني لا يتركوكم حتى يمزقوا كل موصل ويقطعوا كل سليم ويقطعوا كل مربوط. ودوا ما عنتم، ما يود الذين كفروا أن يصيبكم بطانة خير. هنا يقول ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. من الذي يخبرنا؟ من الذي يتكلم؟ الذي يعلم السر وأخفى. من الذي يخبرنا؟ من الذي يتكلم؟ الخالق الذي يعلم الغيب، الذي يعلم المخبوء النفوس، الله الذي يعلم هو أقرب إلينا وأقرب إلى كل مخلوق من حبل الوريد. الله عز وجل الذي بما يعمل العبد وما لا يعمل وما ينتوي محيط. الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية، يقول قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، يعني إن كنت ستتعقل هذا الهدى وتهتدي بالهدى وتستنير بالنور، الله قد بين سبحانه وتعالى. حتى إذا ما أخذ أحد بعمله بعد البيان والهدى لا يلومن إلا نفسه. آية آل عمران 118. وقال عز من قائل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. لقد اشتروا الضلالة، لقد جعلوا بينهم وبينها ميثاق، وصاروا جندا لها، وصاروا من أهلها، لا يسيرون إلا في الضلالة. تسمع منهم حلو الكلام لكن القلوب تحوي الفساد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والعياذ بالله. ألا ترى أن هذا الكلام منطبق على أمريكا، منطبق على إسرائيل، منطبق على كل من كان من أهل الكتاب ذي قوة وشوكة ومنعة؟ ألا ترى أنهم قد يسمعوك أنهم يريدون للشعوب الحرية، وأنهم يريدون الشعوب الديمقراطية، وأنهم يريدون للشعوب الحياة الوردية، ثم إذا ما أتوا كلام جميل اهو، لكن ربنا اعلم بما في القلوب ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد القصام. واذا جاء العراق واذا تولى، واذا جاء العراق، اذا نزل بأفغانستان، اذا نزل بكشمير، اذا نزل باكستان، اذا نزل باي وادي من الوادي من الاودية، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر، كيف بيانك يا الله؟ الله أكبر، كيف تبينك للآيات؟ أين من يعقل ويتعقل ويتدبر؟ والله العظيم هذا هو الكلام الحق المبين، أقسم بالله العظيم أن هذا هو كلام الحق المبين. فربنا بيقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، سبحان الله العظيم، ويريدون أن تضلوا السبيل، لأنهم اشتروها فهيبيعوها لمين؟ دي بضاعتهم. دول ناس عندهم كنوز من الضلالة، دول ناس عندهم مخازن استراتيجية من الضلالة، دول ناس مليارديرات من الضلالة، فبالتالي عايزين يبيعوا المنتجات دي، عايزين يبيعوا الكنوز دي، عايزين يبيعوا الثراء، ثراء الضلالة ده، فيمنعوا مين؟ طبعا يبيعوا للمسلمين، لأن هيبيعوا لمين؟ ما هم إذا كان هم عندهم ضلال، واليهود عندهم ضلال، هيجي يبيع ده، هيقولوا أنت جاي تبيع الماء في حارة السقايين، ده أنا عندي، أنت عندك ضلال، أنا عندي ضلال درجة أولى، ده أنا عندي ضلال مستورد، ده أنا عندي ضلال ما عندكش زيه. يبقى مين بقى اللي هم اللي عندهم هدى أو بقية هدى؟ هم دول المناخ المناسب لبيع هذه البضاعة. ويقول عز من قائل، مش طيب فاصل ونعود. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا بعد الفاصل بعد الأذان، وأحب أن أذكر في هذا المقام بسنة دعاء الأذان أو تكرار الأذان والدعاء بعده. فالسنة أن يقول المستمع كما يقول المؤذن، إلا أن يقول المؤذن حي على الصلاة أو حي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فكلما قال المؤذن كلمة قالها المستمع له، فإذا قال حي على الصلاة أو حي على الفلاح، قال لم يقول حي على الصلاة أو حي على الفلاح، بل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال المستمع للأذان الله أكبر الله أكبر. فإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال المستمع وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يدعو فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو القدر الصحيح، وهذا هو الهدي فيما يتعلق بترداد الأذان والدعاء بعده. ثم يدعو بما شاء، لأنه بين الأذانين، ما بين الأذانين دعاء مقبول، ما بين الأذانين، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، لأن الإقامة تقال فيها ألفاظ الأذان، فسميت أذان. والأذان الأصلي هو أذان رفع للمؤذن بدخول وقت الصلاة، فيكون الإنسان ما بين الأذان المؤذن بدخول وقت الصلاة وبين الأذان الآخر اللي هو إقامة الصلاة، المؤذن بإقامة الصلاة يدعو بينهم بما شاء، فذلك وقت من أوقات قبول الدعاء، أو هذا محل زمني، محل زمني من محلات قبول الدعاء أو التي يظن فيها قبول الدعاء. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. وعودا للكلام، قال الله تعالى، وقال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الذين كفروا بعضهم أولياء بعض. انظر إلى خطاب أوباما في الأيام السابقة، وخطاب ذلك نتنياهو في أيضا في الأيام السابقة. خرج أوباما يغازل المسلمين خديعة بأنه يبحث عن مصالحهم ويبكي على أمورهم، فقال يريد دولة لفلسطين بجوار دولة للمحتلين الغاصبين الصهاينة يريد دولة بجوار دولة على حدود 67، فلما قالها ما سلم من الناهشين ومن أرادوا أن يفتكوا بسمعته وأن يفتكوا بمكانته حتى يؤتوه أرضا لئلا يطمع في انتخابات قادمة. فما كان منه في اليوم التالي إلا أن راح إلى منظمتهم الإيباك التي تكون اللب الصهيوني الذي يضغط ضغوطا كبيرة كثيرة والذي يملك كثيرا من وسائل الإعلام في أمريكا وغيرها. ذهب إلى دارهم يستسمحهم ويعدل في كلماته ويقول أنا أضمن لإسرائيل القدرة العسكرية المطلقة وأمن إسرائيل ومصلحة إسرائيل وكل، وكان يجب عليه كان ينبغي عليه استرضاء وزغزغة إسرائيل وإن احنا نحمي كل واحد في إسرائيل ونطقطق صوابع كل واحد في إسرائيل من باب إنه يقول يعني إيه أنا إيه أوعى تفهموا كلامي غلط، أنتوا سيادي أنتوا عمامي أنتوا كل حاجة، أنتوا بابا وأنتوا ماما وأنتوا خالتي وأنتوا عمي، من باب الذين كفروا بعضهم أولياء بعض. لا يستحي من ذلك بالرغم أنه نصراني وهم يهود والمفروض ابن بينهم فساد عقدي وعداء عقدي كبير على ما ظنت أن اليهود هم قاتلوا إيه معبود النصارى، زعم كل منهم وضلوا ضلالا بعيدا إلا أنهم أمام المسلمين وضد المسلمين يد واحدة، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. ثم يخرج ذلك النتنياهو يقول إننا لن نسمح بهذا الكلام ولن تكون هناك دولة لفلسطين وستبقى الاحتلال والقدس لا تقبل التقسيم ولا نقبل بعودة اللاجئين ولن 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 ولن، خطبة كلها لنات من أولها لأخرها لن ولن ولن، وكأنه يقول يعني أنا سيدكم وابن سيدكم وعلى رؤوسكم شئتم أم أبيتم. وطبعا صفق له الجميع وأخذوه بالأحضان وقطعوا بتصفيقات المتكررة مرة تلو الأخرى معلنين التأييد. لماذا؟ لأننا ضد المسلمين، مدام ضد المسلمين يبقى ستجد منا الترحاب والتأييد وكل شيء. ومع ذلك شوف بقى انظر لما بيجلس بقى هؤلاء مع هؤلاء، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالسحر والباطل والطغيان وشرائع الكفر، ويقولون للذين كفروا لهم المشركين، هم دول الذين كفروا، لكن يقولون للذين كفروا صارت صفة لهم ما لهمش صفة تانية اللي هم عبرة الأوسان، هؤلاء يعني هؤلاء اللي هم يعني على غير أهل الكفر أهل الضلال أهل الباطل أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا هو الحوار الدائر، الحوار الدائر أننا عندهم أهل ضلال، عندنا من نجتمن، عندهم من نجزمة ولا إل، عندهم من نجح حسابات، كل حاجة ليها حسابات. إيه جندي اسمه جعيل شلاطة ولا شليط ولا شلوط، إيه جندي ده اللي الدنيا كلها قوى الكفر كلها أمريكا برئيسها وإسرائيل برئيسها والقوى العالمية والأمم المتحدة وعمالين يدوروا على جعيل شلوط ده. طب إيه يعني عايز أفهم أنا واحد؟ طب والدماء المسلمين؟ محدش دور على الأطفال الممزقين، محدش دور على النساء اللي فرموا، محدش دور على القنابل العنقودية والفسفورية اللي مزقت إرب المسلمين وأكباد المسلمين، لكن يدوروا على شلوط. طب أنا بس يعني سبحان الله العظيم، وكأنهم يقولون هذا دم بكم جميعا وده شخص بكم جميعا، لو بدنا أمم عشانه هذه مكانتنا، هذا هو رأيهم فينا، هذه هم عقيدتهم فينا، وبالتالي بيستبيحون من كل جانب. لماذا؟ لأننا في نظرهم ملناش قيمة. طب احنا ضيعنا قيمتنا أمامهم لأننا فرطنا في ديننا، فربنا بيعلمنا، الله بيهدينا، الله يبصرنا، الله ينير قلوبنا، الله يبين الآيات لعلنا نعقل، فلابد أن نتدبر ولابد أن نفهم الحقائق. وأقسم بالله العظيم، ثانيا أقسم بالله العظيم، وثالثا أقسم بالله العظيم، لن نجد هدى إلا في القرآن، ولن نجد نور ولا بصيرة إلا في القرآن. وأيما عقائد وأيما أفكار وأيما تصورات وأيما فكر تكون من غير القرآن فهو الضلال بعينه، فهو الضلال البعيد، فهو الضلال المبين. نسأل الله العافية والسلام. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، آية النساء 51. وقال تعالى مبشرا لمن ولاهم بالعذاب الأليم، مبشرا لمن ولاهم بالعذاب الأليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. تخيل أنت تجد أن يعني ناس كانت أصحاب أموال، واحد معاه يقول لك ده هربان مش عارف مين فلان الفلاني حسين كمال ولا معرفش اسمه ايه، ومعاه جنسية اسرائيلي وراح سافر اسرائيل ومستخبي في اسرائيل بعد ما دمر اموال المسلمين وبعد ما كان من اعوان الطواغيت وبعد ما كان ومكان ومكان، هذه ولاؤه. تجد الصحفيين، تجد الادباء، تجد المفكرين، تجد اساتذة جامعة بيتكلموا في حق الكفار كأنهم الاسياد، كأنهم الاوائل، كأنهم فوق الرؤوس، ولما يتكلموا على القرآن يهزلوا به، ولما يتكلموا على السنة يسخروا منها، ولما يتكلموا عن الدين يستهزئوا به، نعوذ بالله من الخذلان. فربنا سبحانه وتعالى ببشرهم بشرى الهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. كلام الملك، أحكام الملك، لما كان في رئيس كانت الناس بتضرب ركابة بعضيها، لما كان في طاغوت كان في اعتقالات وسجون وأمن دولة، لا ده حكم الملك، ده أمن الدولة أهم، خرجوا الناس تضربهم على يعني فعلوا فيهم ما فعلوا وصاروا عبرا لمن يعتبر، وأرانا الله فيهم آيات عز وانتقامه. ونسأل الله عز وجل أن يرينا في الظالمين ودابرهم آيات عز وانتقامه وعجائب قدرته القادرة على كل شيء الذي لا يعجزه شيء. لكن أخذ الرب عز وجل ليس لهم فلات، لأنه سابق الفوت سبحانه وتعالى، ولأنه قادر على كل شيء. فبيقول بشر المنافقين، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ليه؟ طبعا لأن عندهم مصائب وبلايا شديدة جدا ومهالك، من أشدها الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة. النهاردة مؤتمرات كثيرة جدا، أساتذة جامعة وكتاب وصحفيين وفلان الفلاني وفلان العلاوي وفلان العلاوي وفلان مش عارف الترتاني وإيه يا سيدي، مش عارف ده مؤتمرات وبتاع وكنايس ونوادي ومش كده. ليه يا سيدي؟ عشان المواطنة والحماية الأقليات والدفاع عن المواطنة والحرية والديمقراطية الحقيقية، بعيد عن الإرهاب الفكري والإرهاب الديني. أتبتغي عندهم العزة عشان خاطر يعني يرفعوك ويكبروك؟ لازم تعرف إن كل ابتغاء عزة عند غير الله لا يأتي إلا بالمزلة. من ابتغى عند العزة عند غير الله أزله الله، ولا يملك الذل والعز إلا الله. أقسم بالله العظيم لا يملك الذل والعز إلا الله. النهاردة أبناء الطواغيت والكبراء والوزير اللي كان بيعتقل بتأشيرة واللي كان مدي يعني لغاية واحد بعجلة يروح كاتب كده تقرير واعتقال ويعتقلك وماشي في الشارع، عوكل شويش عوكل يمشي وراك كده هو، بعدين يروح ماسكك وبعدين يروح ماضي عوكل بالاعتقال وتعتقل كده هو خلاص. الآن هم يجلسون في أماكن كنا نجلس فيها، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأرانا الله ذلك بأعيننا قبل أن نموت. يبقى إذن من الذي يملك الذل والعز؟ الوزراء، الداخلية، اللواءات، القيادات، المناصب، الرؤساء، الوزراء، أبدا. الذي يملك الذل والعز هو الله سبحانه وتعالى. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، آية النساء 138 و139. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ تريدون أن تغضبوا الله عليكم؟ تريدون أن تجعلوا الله متربصا بكم؟ أنتم في حاجة أن تسترضوا ربكم، أنتم في أزمات اقتصادية وفي أزمات عسكرية والعدو محيط من وراءكم، بقينا عاملين زي ما يكون في كماشة، بقينا عاملين زي ما يكون في كماشة. جنوب السودان قسموا السودان عشان يبقى الظهر، السودان ده حتة مننا، فبقى الظهر نصارى، وبعدين جم في المنطقة الأخرى بقوا عاملين قلاقل في إسرائيل وغزة وفلسطين، بقى جنبنا اليهود، وبعدين احنا دي عاملين مشاكل مع ليبيا عشان يبقى ايه وجود بقى مراكز عسكرية والنيتو والبيتو والفيتو وكل القوى المهلكة والمتعدية والمتربصة والسراق العالميين والقراصنة العالميين القانونيين اللي عندهم دبابات وعندهم احزاب واحلاف احلف طلع طياراتك اضرب يلا طلع طياراتك موت موت وخد اللي انت عايزه. قرصنه قرصنه قانونيه قرصنه بعصبه الامم. بقينا يا عيني من ناحيه دي ليبيا ناتو في ليبيا من ناحيه دي جنوب لبنان جنوب السودان من ناحيه اسرائيل. طب يبقى من ليس لها من دون الله كاشفه؟ سينصرنا الله عز وجل ان ارضيناه. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ آية النساء 144. وقال عز من قائل يا ايها الذين امنوا. شوف بقى الكلام ببيانه شديد جدا ووضوح كلام الملك سبحانه وتعالى كلام الله عز وجل. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. سبحان الخبير. الله يخبرنا الله يعلمنا الله يدلنا على البيان الله ينبئنا بالمستخبي. بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم فانه منهم بالتوكيد اهو. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. يا رب سلم. اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم اهدي ابي وامي واخي واختي وعمي وخالي وسائر شعب مصر من المسلمين. يا رب اهديهم جميعا. يا رب تولى امرنا وامرهم واحسن خلاصنا وخلاصهم واخرجنا من الفتن والشبهات الفكرية والشهوات العملية. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. بشر المنافقين بان لهم مش لسه والآية هم عانى تزعر اربط الايات. بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما. الذين يتخذون الكافرين اولياء. هنا يقول الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى حتى نفهم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. النظام العالمي الجديد والقوى العالميه والقوى الغرب وامريكا وسلطنتها والغرب وهيمنته. نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح من عنده فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. يعني هذا بيان الى انك ايها المنافق لابد ان تعلم ان الله سيخرج المخبوء ولابد ان تعلم ان المقاليد بيد الله وان المقادير بيد الله وان العز والذل بيد الله وحده سبحانه وتعالى. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا من النفاق ومن الضلال ومن سوء الطويه ومن خبث النفس على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. آية المائدة 51-53. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. أظن إحنا في أيام اتخاذ الدين هزوا ولعبا. أظن إحنا بنسمع من حتى ممن هم من بني جلدتنا ممن يعني لا ينقصهم إلا الصليب على صدورهم وإن كانوا بأسماء مسلمين نسمع منهم اتخاذ ديننا. طبعا لما بيجي يشتم في الإسلام ما بيقولش الإسلام القرآن ويشتم إنما يجي يقول على السلفية يقول لك شو بيقولوا إيه بيقول لا تولوهم بيقولوا إيه بيقول لا تتخذوهم اولياء بيقولوا ايه لا تتخذوهم بطانه من دونكم. بص شوف التفريق شوف التمزيق شوف الكراهيه ويشتم في الاسلام والقران والسنه والدين باسم السب في السلفيه او باسم السب في طائفه معينه. طبعا لانه بيغلف كانه يلف الحاجه في يعني زي ما يكون واحد اعزك الله بيرمي شيء مستغني عنه يروح لفه في كيس ويداريه ويروح لامين مطوحه يبقى ايه هيقول لك ده رمى كيس اسود. لا ده هو رمى حاجه جوه الكيس ما رماش الكيس بس ده الكيس ده غلاف. فهو كذلك يطيح بالاسلام ويرمي بالاسلام ويطعن في الاسلام ويسب في الاسلام وبغلفه بقى بانه سلفيه يقول لك لا ده انا بشتم في السلفيه ده السلفيه دول خبثاء ده السلفيه اخبث ناس ده السلفيه دول فيهم وعليهم كاني وماني وماني وماني. طب هو الكلام على القران كلام على الاحكام الكلام في العقائد كلام في الولاء والبراء كلام في اهل الذمه كلام في الجزيه كلام في الجهاد هو ده كلام سلفيه؟ ده كلام القران كلام القرآن: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين يا مسلمين، يا محب كتاب الله، يا أتباع القرآن، يا عباد الرحمن، يا عباد الرحمن، لابد أن تستجيبوا لكلام الرب العلي الكريم الكبير. ده كلام قرآن، ده كلام، هو ده الكلام النفيس، هو ده كلام الهدى والنور. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، آية المائدة 57. وقال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. يتولون الذين كفروا، طبعا المسار ده أهواؤهم وأنفسهم وشيطانهم وهواهم جرؤهم إلى ذلك. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم والعياذ بالله. اللهم ارفع مقتك وسخطك عنا، اللهم ارفع مقتك وسخطك عنا، ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. عسى أن تنصرنا، عسى أن تؤيدنا، عسى أن تأتي بالفتح أو أمر من عندك. أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. نسأل الله العافية والسلام، ربنا يعافينا وإياكم من الفسوق، ويعافينا وإياكم من الظلم، ويعافينا وإياكم من الكفر، ويعافينا وإياكم من النفاق. فلابد أن نتدبر أن كلام الرحمن هو الهدى والبيان. والله العظيم إن لم نهتدي بكلام الله لن نهتدي، وإن لم نهتدي بالقرآن لن نهتدي، وإن لم نجد في القرآن سبيلا ومنهجا لن نستقيم أبدا، بل سننتقل من عوج إلى أشد عوج. وأمة المسلمين، افهم معي نوبة ثواب، أختم قبل أن أختم، اسمع معي. الله عز وجل مد النصارى بالأموال ومد اليهود بحبل من الناس، لكن المسلمين لا قوة لهم إلا في تقواهم ومعية الله، فإن فقدوا تقواهم فقدوا معية الله فصاروا هباء منثورا. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أنت تجد أن أمة الإسلام كلما فرطت في دينها هانت على الأمم بالرغم من كثرة العدد وامتداد الرقعة، لكن لما كانت تستمسك بدينها، انظر في كل المواجهات التي كانت بين المسلمين والكفار، الحملات التتارية والحملات الصليبية، وكيف وجهت بالدين لا بالعدد ولا بوسع الرقعة. فلما صار المسلمون عددا غسائيا كما قال النبي: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. الناس لما بيكونوا جعانين ويتحطوا قدامهم قصعة أكل، ده بإيد وده بإيد وده بإيدين اتنين، ولو طلب رجله عشان يلهف أكتر ويأكل أكتر، وإيه قبل ما الإيد التانية تطول: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة النحمة يومئذ يا رسول الله. يعني احنا النهاردة لما بيقولك المنطقة اللي حوالين إسرائيل دي فيها أكثر من 300 مليون مسلم، حوالين إسرائيل 300 مليون مسلم، طب وإسرائيل كام؟ 700 مليون مسلم، 7000 مليون نصراء يهودي، أبدا، دول كلهم من 4 إلى 5 مليون، يعني 300 مليون لا يستطيعون بالزن بالتف بالنخم بالزعيق بالصداع بالهليلة بالطبل بالزمر بالمطاوي بالسنك بالجنازير بالمش عارف بصوت العربيات بصوت الحلل، مش قادرين يجيبوا صداع لأربعة مليون. ايه الوهن ده؟ ايه الوقوع ده؟ ايه الغسائية دي؟ ده الغسائية حتى بتعمل شكل، بتعمل منظر رغوة كده، لما بتكون على الطشت المرأة بتغسل بيعمل شكل. كان الواحد وهو صغير يقعد يلعب في جنب امه يحس كده انه فرحان انه بيضرب ايده في الجبل بتاع الرغوة ده، حتى هو يعني في شكل في الصورة في شيء يدعو للحركة. لكن كيف صار؟ قالوا: او من قلة النحم يومئذ يا رسول الله. قال: لا، انتم يومئذ كثير، 300 مليون حوالين 4 مليون من اليهود، ولكن غثاء كغثاء السيل يقذف ينزع الله من قلوب اعدائكم المهابة ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكرية الموت. وكل من احب الدنيا ازل، وكل من أحب الدنيا أهين، نعم، وكل من أحب الدنيا أهين، لكن لا يكرم إلا من طلب مرضاة الله. لا يكرم إلا من طلب أن يرضي الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من المستجيبين لأمر الله. وأعيد وأكرر آخر كلمة أختم بها هذه الحلقة، عندما يقال قال الله يبقى الامتثال وجل القلوب، يبقى رهف السمع، يبقى الانتباه الشديد، يبقى التركيز، يبقى الاستعداد للامتثال. سمعنا وأطعنا، أنت ربنا، أنت ملكنا، أنت عظيمنا، الأمر أمرك، القول قولك، الحكم حكمك، ونحن عبيدك. أسأل الله أن يشرفنا بشرف العبودية، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الطاعة. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومن الله الهدى، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه، وجزاكم الله خيرا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقيدتنا عقيدتنا عقيدتنا.